وهذه الأجيال الثلاثة عمرها 120 سنة على ما مر، ولا تعد الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب، فيكون الهرم حاصلا مستوليا والطالب لم يحضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية 61 من سورة النحل. فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع. ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة 100 سنة، وهذا معناه فاعتبره واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استربت في عددهم، وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك، فعد لكل 100 من السنين 3 من الآباء، فإن نفدت على هذا القياس مع نفوذ عددهم فهو صحيح، وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة 1 في عمود النسب، وإن زادت بمثله فقد سقط 1، وكذلك تأخذ عدد السنين من عددهم إذا كان محصلا لديك، فتأمله تجده في الغالب صحيحا، والله يقدر الليل والنهار. الآية 20 من سورة المزمل. الفصل 15 في انتقال الدول من البداوة إلى الحضارة. اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة، فطور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال. والحضارة إنما هي تفنن في الطرف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضا، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الطرف وما تتلون به من العوائد، فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك. وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم، فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة، فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعا، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم ملحا، ومثال ذلك كثير. فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم، واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك والقوامة عليهم، أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فيه مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون والخرثي، وكذلك أحوالهم في أيام المباهات والولائم وليالي الإعراس، يعني ما نسميه الآن حفلات الزفاف، فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح وركب إليها في السفين، وما أنفق في إملاكها وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها، تقف في ذلك على العجب. فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك، الإملاك حفل الزواج، فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الإملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع، والعقارب مسوغة لمن حصلت في يده، يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت. وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدرة 10,000، وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك بعد أن أنفق على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها 1,000 حصاة من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحدة 100 من، وهو رطل وثلثان، وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه: قاتل الله أبا نواس، كأنه أبصر هذا، حيث يقول في صفة الخمر: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل 140 بغلا مدة عام كامل 3 مرات في كل يوم، وفني الحطب لليلتين، وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت، وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة، فكانت الحراقات المعدة لذلك 30,000. الحراقات بالفتح جمع حراقة، أي سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. فكانت الحراقات المعدة لذلك 30,000 أجاز الناس فيها أخريات نهارهم، وكثير من هذا وأمثاله. وكذلك عرس المأمون ابن ذي النون بطليطلة نقله ابن بسام في كتاب الذخيرة وابن حيان بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه، والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. يذكر أن الحجاج أولم في اختتان بعض ولده، فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. فقال له: نعم أيها الأمير، شهدت بعض مرازبة كسرى، وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة 4 على كل 1، وتحمله 4 وصائف، ويجلس عليه 4 من الناس، فإذا طعموا أتبعوا 4 المائدة بصحافها ووصفائها. فقال الحجاج: يا غلام، انحر الجزر وأطعم الناس. وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة، وكذلك كانت. ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم، فإنما كان أكثرها الإبل أخذا بمذاهب العرب وبدوتهم، ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتخوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بأفريقية، وكذا بني طنجة بمصر، وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين، وكذلك شأن زناتة مع الموحدين وهلم جرا. تنتقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس، وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم، ثم إلى الترك، ثم إلى السلجوقية، ثم إلى الترك المماليك بمصر والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. ف فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله، فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران، والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. الفصل السادس عشر في أن الطرف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها. والسبب في ذلك أن القبيلة إذا حصل لهم الملك والطرف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت الأصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع، وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم، لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها. فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ، فيذهب ويتلاشى، ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. واعتبر هذا بمواقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة والخلافة 150,000 وما يقاربها من مضر وقحطان. ولما بلغ الطرف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في 900,000، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم، فكانوا 30,000 بين ذكران وإناث. فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من 200 سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه، والله الخلاق العليم. الفصل السابع عشر في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار. اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، وتكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب 5 أطوار. الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب، وهي لم تزل بعد بحالها. الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه، يعني يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد، لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد، فأركب صعبا من الأمر. الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل، إجازتها أي منحها الجوائز والهدايا، وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده، يعني عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيد، وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم، الشكة السلاح، في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي بهم الدول المسالمة ويرهب بهم الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم، بانون لعزهم، موضحون الطرق لمن بعدهم. الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أوله سلما لأنظاره الملوك وأقتاله، مقلدا للماضين من سلفه، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره، وأنهم أبصر بما بنوا من مجد. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون وذرون منها، مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا، أي يطوون قلوبهم على الضغينة حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده، فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، واستولى عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض، كما نبينه في الأحوال التي نسردها، والله خير الوارثين. الفصل الثامن عشر في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها، والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي كانت بها أولا، وعلى قدرها يكون الأثر، فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة، فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله. ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما، وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس، حتى أنه لما عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عنه، أي أعجزه وشق عليه وشرع فيه، ثم أدركه العجز. وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة، فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى هدمه، مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة، تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطى جنة في القناة الراكبة عليها، وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر، وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان يعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام، أي بالنظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها، فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع. ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها، فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما نجد بين الهياكل والآثار. ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه، وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبارا عريقة في الكذب، من أغربها ما يحكون عن عوج بن عناق، رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام، زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس، ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب، لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر هو الضوء، وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء، فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك، وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك، بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب، وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة، وإنما هي جسم بسيط مضيء لا مزاج له. وكذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام، وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا، يشهد لذلك أبواب بيت المقدس، فإنها وإن خربت وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها. وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار؟ وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثار العظيمة، فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها، وليس الأمر كذلك. وقد زعم المسعودي ونقله عن الفلاسفة مزعما لا مستند له إلا التحكم، وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لما برأ الله الخلق كانت في تمام المرة، أي القوة ومتانة التكوين ونهاية القوة والكمال، وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة، فإن طروء الموت إنما هو بانحلال القوى الطبيعية، فإذا كانت قوية كانت الأعمار أزيد، فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسام، ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها، ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم. وهذا رأي لا وجه له إلى التحكم كما تراه، وليس له علة طبيعية ولا سبب برهاني، ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن، كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخر بيوتا صغارة وأبوابها ضيقة، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم، ونهى عن استعمال مياههم، وطرح ما عجن به وأهرقه، وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقا وغربا، والحق ما قررناه. ومن آثار الدول أيضا حالها في الأعراس والولائم كما ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن ذي النون، وقد مر ذلك كله. ومن آثارها أيضا عطايا الدول، وأنها تكون على نسبتها، ويظهر ذلك فيها ولو أشرفت على الهرم، فإن الهمم التي لأهل الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهم للناس، والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة. واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش، كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف. الأعبد العبيد، والوصائف جمع وصيفة، وهي الجارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي الجاه واليسار. وكيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف عشرا عشرا، ومن كرش العنبر واحدة، وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب، وإنما ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة تحت استبداد فارس، وإنما حمله على ذلك همة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك في الأرض والغلب في الأمم في العراقين والهند والمغرب. وكان الصنهاجيون بأفريقية أيضا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين عليهم، فإنما يعطونهم المال أحمالا والكساءة تخوتا. التخوت جمع يخت، وهو ما تصان فيه ثياب من أوعية أو صناديق. والكساءة تخوتا مملوءة، والحملان نجائب عديدة في جميع النسخ، والحملات جنائب. والحملان نجائب عديدة، وفي تاريخ ابن الرفيق من ذلك أخبار كثيرة. وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم، وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو الولاية والنعمة آخر الدهر للعطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة، وهي كلها على نسبة الدول جارية. هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين، لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال، ولا تنتهي اليوم دولة إلى مثل هذا. وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي، نقلته من جراب الدولة. غلات السواد 27,000 درهم مرتين، و800,000 درهم. ومن الحلل النجرانية نسبة إلى نجران 100 حلة، ومن طين الختم 240 رطلا. كفكر 11,000 درهم مرتين، و600,000 درهم. كوردجلة 20,000 درهم، و8 دراهم. حلوان 4,000 درهم مرتين، و800,000 درهم. الأهواز 25,000 درهم مرة، ومن السكر 30,000 رطل. فارس 27,000 درهم، ومن ماء الورد 30,000 قارورة، ومن الزيت الأسود 20,000 رطل. كرمان 4,000 درهم مرتين، و100,000 درهم. ومن المتاع اليماني 500 ثوب، ومن التمر 20,000 رطل. مكران 400,000 درهم مرة. السند وما يليه 11,000 درهم مرتين، و500,000 درهم. ومن العود الهندي 150 رطلا. سجستان 4,000 درهم مرتين، ومن الثياب المعينة 300 ثوب، ومن الفانيذ ضرب من الحلوى 20 رطلا. خراسان 28,000 درهم مرتين، ومن نقر الفضة 1,000 نقرة، ومن البراذين 4,000، ومن الرقيق 1,000 رأس، ومن المتاع 20,000 ثوب، ومن الإهليلج 30,000 رطل. جرجان 12,000 درهم مرتين، ومن الإبريسم 1,000 شقة. الإبريسم الحرير. قومس 1,000 مرتين، و500 من نقر الفضة. طبرستان والربان ونهاوند 6000 درهم مرتين و300 ألف، ومن الفرش الطبري 600 قطعة، ومن الأكسية 200، ومن الثياب 500 ثوب، ومن المناديل 300، ومن الجامات 300.
انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.